بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة الكرام في أول مجلس من مجالس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعلمنا في ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا نشر هذا العلم وفق ما يحب الله ويرضى. وكتاب أخصر المختصرات هو كتاب مختصر في الفقه الحنبلي، ومؤلفه هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين ابن عبد القادر بن محمد ابن إبراهيم ابن بلبان ابن بلبان المعروف بابن بلبان البعلي، وأصله من دمشق رحمه الله. كان محدثا فقيها صالحا زاهدا، كذلك نحسبه والله حسيبه. وولد في دمشق سنة 1006 للهجرة، وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية بعد وفاة الشيخ علي القبوري أو القبوري رحمهم الله. وكان يفتي على المذاهب الأربعة رحمه الله رحمة واسعة، ولكنه في الأصل هو حنبلي المذهب. فابتدأ بتأليف كتاب كافي المبتدئ، ثم ألف كتاب أخصر المختصرات، اختصره من كتاب كافي المبتدئ في فقه الحنابلة. وكتاب أخصر المختصرات يعتبر من المتون المهمة لطالب العلم، حيث إنه جمع أمهات المسائل وخاصة على المذهب، وله شروح، ومن أشهر شروحه كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات للشيخ عبد الرحمن البعلي رحمه الله. وكتاب أخصر المختصرات يسر الله جل وعلا لي أن درسته كاملا على يد فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين يرحمه الله رحمة واسعة، وكنت أنا الذي أقرأ عليه المتن وهو يشرح رحمه الله رحمة واسعة. وأوصاني بشرحه مجموعة من العلماء بعدما عرضت عليهم ما استفدته من الشيخ. أسأل الله جل وعلا أن يرحم من مات منهم، وأن يطيل في الخير عمر الباقين منهم. اليوم معنا كتاب الصيام، وسنشرحه كل يوم لمدة تقريبا الأربع ساعات، من الساعة الرابعة والربع تقريبا أو الرابعة والعشر إلى الساعة 8:30، ويتخلل ذلك وقت للراحة مستقطع قبل المغرب بإذن الله جل وعلا ووقت الصلاة. ونشرع الآن في شرح كتاب الصيام. الصيام لغة أيها الأحباء الإمساك، الصيام لغة هو الإمساك، والكف عن الشيء، ويستعمل الصيام في كل إمساك. طبعا أنا لا يوجد عندي وقت لكي أملي إملاء، لأن الوقت ضيق جدا، ونحن سنشرح الكتاب كامل، أي كتاب الصيام كاملا. فبإذن الله جل وعلا ما استطعت أن تدركه فلك ذلك، أو لك أن تكتب القول الراجح بدليله إن أردت، أو إن أردت أن ترجع إلى المادة كاملة ستجدها بعد يومين بإذن الله جل وعلا على القناة الخاصة بي في اليوتيوب منزلة كاملة بإذن الله جل وعلا. أقول يا إخوة، الصيام لغة هو الإمساك، وهو الكف عن الشيء، ويستعمل في كل إمساك، ويستعمل في كل إمساك، كما قال الله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام في سورة مريم في الآية 26: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وإمساكا عن الكلام. شرعا أو في الاصطلاح الشرعي، الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا بد في تعريف الصيام من ذكرك من التعبد لله، لا بد من قول التعبد لله جل وعلا، لأنك إن لم تنوي التعبد لله، وإن لم تأكل شيئا ولا تشرب شيئا ولا تأتي بفطر من الفطرات، فلا يعتبر هذا صياما شرعا. والصيام هو ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوب الصيام فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ترك الصيام تهاونا وكسلا فهو فاسق من الفساق والعياذ بالله، وهو من أعظم الطاعات. ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام له أقسام، من العلماء من قسم الصيام إلى قسمين باعتبار الوجوب وعدمه. فإذا قلنا أقسام الصيام باعتبار الوجوب وعدمه، فإنه ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام تطوع، صيام واجب وصيام تطوع. الصيام الواجب له ثلاثة أنواع، له ثلاثة أنواع: ما يجب للزمان وهو صوم رمضان، فإنه وجب لأنه متعلق بالزمان، وما وجب لعلة كالكفارات، فمن عليه كفارة صيام وجب عليه الصيام لعلة الكفارة هذه. والنوع الثالث: ما وجب للنذر، فمن نذر أن يصوم صوما وجب عليه أن يصوم هذا الصوم. إذن فالصوم الواجب له ثلاثة أنواع: ما يجب للزمان وهو رمضان، وما يجب لعلة وهو الكفارات، وما يجب للنذر وهو صيام النذر. من العلماء من يقسم الصيام باعتبار التتابع وعدم التتابع، باعتبار التتابع وعدم التتابع، فيقول: القسم الأول ما يجب فيه التتابع، الصيام الذي يجب فيه التتابع، والقسم الثاني الصيام الذي لا يجب فيه التتابع. فأما الصيام الذي يجب فيه التتابع فهو ثلاثة أنواع: صوم رمضان، فإنه يجب أن يصوم رمضان متتابعا، لا يجوز له أن يصوم يوما ويفطر يوم في رمضان إلا بعذر مثلا، ولكن الأصل أن رمضان ما هو متتابع. النوع الثاني: صوم كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، فهذا عليه صوم شهرين متتابعين، إذن لا بد من التتابع، ولا يجوز أن ينقطع الصيام في صوم كفارة القتل والجماع في نهار رمضان، أي القتل الخطأ والظهار، لا يجوز أن تفرق الصيام، لا بد أن يكون متتابعا إلا لعذر مرض أو لعذر شرعي كأن يتخللها مثلا عيد كعيد الأضحى مثلا كعيد الأضحى فيفرق الصيام، فهذا يجوز أن يفطر الإنسان هذا يوم العيد ثم يكمل بعده. كذلك النوع الثالث من أنواع الصوم المتتابع من صام من نذر صيام متتابع، من قال علي أن أصوم نذر لله علي أن أصوم شهرا، إذن لابد أن يتتابع فالصوم النذر المقيد بالتتابع يجب أن يكون متتابعا. القسم الثاني من أنواع الصيام من حيث التتابع وعدم التتابع ما لا يجب فيه التتابع، وهذا أربعة أنواع. النوع الأول قضاء رمضان، فالصحيح من أقوال أهل العلم كما سوف يمر معنا أنه لا يجب فيه التتابع ويجوز أن يفرقه. النوع الثاني صوم كفارة اليمين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صوم كفارة اليمين لا يجب فيها التتابع، خلافا لقول عبد الله بن مسعود أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه القراءة يعني حكمها غير صحيح وليس عليه جمهور أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن التتابع في صيام كفارة اليمين لا يجب. أيضا صوم المتعة في الحج، والمراد به من كان متمتعا ولا يستطيع أن يذبح أن يهدي، فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه الثلاثة التي في الحج لا يجب فيها التتابع، فيجوز أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ثم يصوم اليوم الحادي عشر مثلا. أيضا السبعة أيام التي إذا رجع إلى أهله لا يجب فيها التتابع، يستطيع أن يفرقها. كذلك صوم النذر المطلق، لو قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام فلم يقيدها بمتتابعة، فيجوز له أن يفرقها، أن يصوم في كل شهر يوما مثلا، وهكذا يكون قد صام عشرة أيام. نقرأ الآن المتن، فلعل معاذ أن يقرأ علينا. اقرأ يا معاذ، ارفع صوتك واقرأ، لو أخذت الميكروفون تقرأ أو جلست بجانبي. سم الله، صلي على رسوله واقرأ. دائما إذا قرأت فابدأ بالدعاء للمؤلف رحمه الله وللحاضرين، فتقول قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا جميعا، وتبدأ لعل أن تصاب دعوة. تفضل.
كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله ورحمنا معه إن شاء الله، يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل.
حسب قوله يلزم كل مسلم، هذه الجملة يلزم كل مسلم فيها بيان وجوب الصوم، فلا يلزم الصوم الكافر لأنه لا يقبل منه عمل بغير الإسلام، لقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، أي كتب على من آمن، وقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله منكم يدل على وجوب الإسلام، فلا يقبل من كافر، وهذا مجمع عليه، أنه لا يقبل، لا يجب الصوم على الكافر، وإن كان مخاطب هو بأحكام الشريعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مخاطب، ولكنه لا يقبل منه ولا يجب عليه بغير أن يدخل في الإسلام، وهذا مجمع عليه كما جاء في مراتب الإجماع في الصفحة 45 وكتاب بداية المجتهد. وقوله المكلف المراد به البالغ العاقل. فإن قيل مثلا قبل أن نقول المكلف، فإن قيل لماذا الكافر لا يقبل منه وهو مخاطب بأحكام الشريعة؟ قلنا لأن الله جل وعلا قد قال في كتابه وما منعهم أن تقبل صدقاتهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات التي نفعها خاص هي من باب أولى. قوله المكلف، المكلف هو البالغ العاقل. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. هذه رواية أبي داود. وعند النسائي بسند صحيح بلفظ رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق وجاء هذا الحديث عند ابن ماجه وعند الدارمي باللفظين. قوله يجب على كل مسلم مكلف قادر، فغير القادر لا يجب عليه الصوم، غير القادر لا يجب عليه الصوم، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالعاجز ليس عليه صوم، والعجز ينقسم إلى قسمين، عجز طارئ وعجز دائم، فالعجز الطارئ هو المذكور في الآية التي ذكرناها، وهي قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا هو العجز الطارئ. وأما العجز الدائم فهو المذكور في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى هذه الآية، وهذه الآية قال فيها ابن العربي رحمه الله أنها بيضة العقر، هذه الآية، هذه المسألة، أي مسألة هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، مسألة هل هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هل هي منسوخة أو ليست منسوخة، قال عنها الإمام ابن العربي أنها بيضة العقر. ما المراد ببيضة العقر؟ أي بيضة الديك، يعني من كثرة ما أعجزته هذه المسألة، هل هي منسوخة أو ليست منسوخة؟ والصحيح والله أعلم ما عليه جماهير أهل العلم أنها ليست منسوخة. فقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معناه، معنى هذه الآية أي الذين يتكلفون إطاقته. فالذين يتكلفون إطاقة الصيام عليهم فدية طعام مسكين. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم، ولذا فيطعمان عن كل يوم مسكين، ولذا قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما روى الإمام البخاري في كتاب التفسير عند هذه الآية، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. وزاد الدار قطني ولا قضاء عليهما. زاد الدار قطني من كلام ابن عباس ولا قضاء عليهما. الشاهد أن هذا هو العجز الدائم، هذا حكم العجز الدائم وسيمر معنا بعد قليل. قوله برؤية الهلال، في هذه الجملة برؤية الهلال بيان متى يجب الصوم. إذن في قوله يلزم كل مسلم بيان لوجوب الصوم، يلزم من؟ هنا بيان للوقت متى يجب الصوم. وذكر المؤلف أنه يجب بالرؤية وهي البداية، ولكنه فيما بعد ذكر أن الصيام يجب بأحد ثلاثة أشياء، لعل الشيخ يقرأها ثم نشرع فيها بإذن الله. تفضل.
ولو من عدل أو إكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما
حسبك وغيرها حسبك. ذكر المؤلف في قوله برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤية ليلة الثلاثين منه، إذن صوم رمضان يجب بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول برؤية الهلال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قوله فإن غبي، غبي هذه تلفظ بالتخفيف وبالتشديد وبالفتح وبالضم، فإن غبي بالتخفيف أي إن خفي، إن غبي إذا نطقناها بالتخفيف أي إن خفي، وتلفظ أيضا بالتشديد وضم الغين غبي، فإن غبي غبي عليكم. فعلى هذا المعنى تشديد الباء وكسرها وضم العين، فالمراد مأخوذة من شبه الغبرة، من الغباء، من الغباء والغبرة في السماء، في السماء إذا جاءت غبرة في السماء أي إذا حال دونه شيء. والأشهر فإن غبي بالفتح والتخفيف، هذه الأشهر، ولذلك قال يجب بالرؤية لهذا الحديث. أيضا أنه يجب الصوم بإكمال عدة شعبان ثلاثين. نحن الآن في اليوم 27 من شعبان، إذا جاء يوم الاثنين 29 ولم يرى فإنا نكمل الثلثاء من رمضان، نكمل الثلثاء من رمضان بإكمال شعبان أيضا للحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. أيضا قال المؤلف أنه إذا وجد مانع، إذا وجد مانع لرؤيته فإن ذلك يوجب الصوم، على قول المؤلف إذا كان في السماء غيم أو كان في دخان شديد ولم وحيل بينك وبين رؤية الهلال فإنه يجب عليك أن تصوم. وهذا هو مذهب جماعة من الحنابلة، مذهب جماعة من الحنابلة أن صيام يوم الثلاثين من شعبان واجب إذا حال دون الهلال غيم أو قتر احتياطا، فهم يرون الصيام احتياطا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع في الصحيفة 30 بعد 300. ودليلهم حديث ابن عمر، دليلهم في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ووجه الدلالة من الحديث قوله فاقدروا له، فحملوها على معنى ضيقوا له، اقدروا بمعنى ضيقوا، من قوله جل وعلا: فمن قدر عليه رزقه، أي ضاق عليه رزقه. والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما، أن يجعل شعبان 29 يوما. قالوا أيضا، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راوي الحديث، هو الذي روى الحديث فسره بفعله وهو أعلم بمعناه، فقد روى نافع عن ابن عمر قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، فإن رؤي الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. ويشتهر يا إخوة، انتبهوا لهذه الملاحظة، أنه يشتهر في كتب الخلاف أن هذا هو قول الإمام أحمد، فيشتهر أن هذا هو قول الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 25 من صفحة 98 إلى صفحة 103 نفى أن يكون هذا قول الإمام أحمد، وقال هذا رواية في المذهب، ولكن القول الأصح في المذهب هو القول الآخر الذي سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم. نعم. يا ريت عارف. جزاك الله خير. طيب، القول الثاني يا إخوة في المسألة، القول الثاني أن إذا حال حائل بين رؤية الهلال ولم يرى فإنه لا يصام ذاك اليوم، فإنه لا يصام ذاك اليوم، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل بإذن الله جل وعلا. قوله ولو من عدلك، قوله ولو من عدل، هذه العبارة ولو من عدل فيها مسألتان، فيها مسألتان. المسألة الأولى على قول المؤلف أنه يكتفى في شهادة دخول الشهر بواحد، وهو المشهور عن الإمام أحمد، أنه يكتفى في شهادة دخول الشهر بواحد، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وهو الصحيح عن الشافعي، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابن عمر وابن المبارك، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يكتفى في رؤية الهلال بواحد، ودليلهم ما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بواحد وهو ابن عمر. أيضا جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس من طريق زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال نعم قال أتشهد أن محمداً رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رجح النسائي إرسال هذا الحديث رجح النسائي أن هذا الحديث مرسل ووجه ذلك أن سماك بن حرب مضطرب الحديث إلا ما انتقاه مسلم من حديثه في صحيحه وسماك بن حرب قد تغير في آخر حياته سماك بن حرب قد تغير في آخره فكان يقبل التلقين كان يقبل التلقين في آخر حياته فتارة روى هذا الحديث موصولا وتارة يروي هذا الحديث مرسلا. رجح الإرسال أبو داود والنسائي والدارقطني وهو الحق. هذا الحديث حديث الأعرابي الصحيح فيه أنه مرسل الصحيح أنه مرسل ولكنه يتقوى لحديث ابن عمر ولكنه يتقوى لحديث ابن عمر فالحديث هذا مرسل ولكن يتقوى بحديث ابن عمر. ذهب الإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لا يقبل إلا اثنان لا يقبل في دخول شهر رمضان إلا شهادة اثنين لا بد من شهادة اثنين لدخول الشهر. واستدلوا بما أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان انتبه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا ف دل الحديث بمنطوقه على أنه يقبل شهادة شاهدين وأن الشرط شهادة الشاهدين للصيام والإفطار. قالوا ودل الحديث بمفهومه لأن عندنا دلالة مفهوم ودلالة منطوق قال ودل الحديث بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد وعللوا أيضا هذا الحكم قالوا شهادة رؤية رمضان لا تختلف عن شهادة رؤية هلال شوال شهادة رؤية هلال رمضان لا تختلف عن شهادة رؤية هلال شوال إذ كل ينبني عليها حكم شرعي فلا بد من شهادة الشاهدين. ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه يكتفى في شهادة دخول شهر رمضان شاهد واحد ودليل ذلك أولا لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر ولأنه نص في المسألة منطوق به، والمنطوق يقدم على المفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم. وأما علة أن كل من الهلالين ينبني عليهما حكم فهذا قياس مع الفارق، فهذا قياس مع الفارق، لأن الخروج من العبادة يحتاج المرء إلى الاحتياط فيها. أن تخرج من شهر رمضان إلى شوال يحتاج أن تحتاط، بينما الدخول إلى العبادة لا يحتاج إلى ذلك الاحتياط. أيضا من وجه آخر أن الاحتياط في الدخول للعبادة، في الدخول للعبادة قبول رأي الواحد أو شهادة الواحد، قبول شهادة الواحد إذا كان من باب الاحتياط فإننا نحتاط لدخول شهر رمضان بقبول شهادة الواحد. والاحتياط في الخروج من العبادة عدم قبول شهادة الواحد. وأما الحديث فإن شهد شاهدين فصوموا وأفطروا، نقول فأما الصيام فقد جاء الصارف. الأصل أنه لا يقبل إلا كم؟ إلا شاهدين، هذا الأصل. ولكن حينما جاء للصيام لقبول أو دخول شهر رمضان جاء هناك حديث يدل على الواحد، فانصرف الوجوب من الاثنين إلى الواحد، ويبقى شوال على ما هو عليه، لا يوجد صارف لشوال، لا يوجد صارف لشوال، ولكن يوجد صارف لرمضان. فهذه المسألة الأولى في قوله لو من عدل. ها؟ أي نعم صحيح، صحيح، حديث صحيح. المسألة الثانية في التي تدخل في قوله ولا من عدل، ولو من عدل، هل يجب أن يكون عدل؟ بمعنى ما حكم شهادة مستور الحال الفاسق والكافر بإجماع العلماء لا تقبل شهادته في دخول الشهر، بإجماع، بإجماع العلماء لا تقبل شهادتهم. قال النووي في المجموع، قال النووي وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم بلا خلاف، فلا يقبل قولهم بلا خلاف. وأما مستور الحال إنسان لا يعرف هل هو عدل أو غير عدل، ولكنها حالة مستور كحالنا نحن مستورين الحال، لا يعلم أنحن عدول أم فساق، الله ساترنا. إنسان مستور بستر الله، هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ على قولين، على قولين عند أهل العلم. القول الأول لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، لأنه لم تظهر عدالته، وهذا هو قول الحنفية والشافعية كما جاء في البحر الرائق وفي المجموع، لا تقبل شهادته لأنها لم تظهر عدالته. القول الثاني وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية أنها تقبل شهادته، تقبل شهادته لأنه يسامح فيه كما يسامح في العدد. ألم يتسامح في دخول شهر رمضان في العدد على القول الراجح؟ قلنا يقبل الواحد تسامح فيه ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد ولا لا؟ تسامح فيه ولا لا؟ نعم. إذن كما يتسامح في العدد فإنه يتسامح في المستور، فالأصل العدالة في المسلم، الأصل ماذا؟ الأصل العدالة في المسلم، فلذلك تقبل شهادته. كذلك مما يدل على أنها تقبل شهادته حديث الأعرابي وإن كان ضعيفا، وإلا أنه يتقوى بحديث ابن عمر أنه قبل شهادته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة في نفس المسألة، نحن قلنا فيها مسألتان بل فيها ثلاث مسائل، بل فيها ثلاث مسائل، قوله ولو من عدل فيها ثلاث مسائل. المسألة الثالثة، هل يقبل شهادة المرأة، هل تقبل شهادة المرأة والعبد إذا شهد العبد المملوك الذي يباع ويشترى، أو شهادة المرأة هل تقبل؟ ولماذا خص العلماء المرأة والعبد في هذه المسألة؟ قالوا لأنه يكثر عندهم خوارم المروءة، تكثر عند المرأة خوارم المروءة، ويكثر عند العبد الذي يباع ويشترى خوارم المروءة، فلذلك يعني طرحوا مثل هذه المسألة، هل تقبل من المرأة والعبد أو لا يقبل، على قولين. أيضا عند الحنفية أنها تقبل، تقبل لأن صوم رمضان أمر ديني فأشبه رواية الأخبار، فكما أن المرأة والعبد يقبل منهما رواية الأخبار والأحاديث، فكذلك يقبل منهما الشهادة في دخول شهر رمضان. القول الثاني أنها لا تقبل، وهو قول المالكية والشافعية، قول المالكية والشافعية كما جاء في مواهب الجليل وفي المجموع، لا تقبل شهادة المرأة في دخول شهر رمضان والشهادة بها. قالوا لأن طريق الشهادة لا يقبل فيه الفرع دون الأصل، لا يقبل فيه الشاهد الفرع والشاهد الأصل موجود، فالشهادات لا يقبل فيها الفرع والأصل موجود، فقالوا والأصل موجود، الرجال الأحرار موجودون. ولعل الراجح والله أعلم أنه إذا علم عدالة هذه المرأة وصدقها وعدالة هذا العبد فإنها تقبل ولا حرج بإذن الله جل وعلا. نعم، وهذا الذي قلنا، هذا الذي قلنا. نعم نعم، الفاسق والكافر لا يقبل بإجماع، مستور الحال يقبل، مستور الحال، مستور الحال عند الحنفية والشافعية لا تقبل شهادتهم، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنها تقبل، وهو الصحيح، وهو الصحيح بإذن الله. والخلاصة أن دخول الشهر يقبل فيه شهادة الواحد مستور الحال، وخروج الشهر لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين. قوله وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يا لله على هذه المسألة، ما معنى هذا الكلام؟ إن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وبعدها نعم وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، بسم الله. يعني لو أن صائما، صورة المسألة لو أن الناس لم يروا الهلال وتفاجأوا في الصباح أن الهلال أمامهم، تفاجأوا الساعة 10 الصبح رأوا الهلال، بعد الظهر رأوا الهلال، العصر رأوا الهلال، فهل معناه أنه الهلال هذا لليلة الماضية أو أنه لليلة القادمة؟ فهمت المسألة؟ لو جينا يوم 29 لم يرى الهلال، قالوا يوم الثلاثاء القادم المكمل لشعبان 30، فقهنا قمنا الصباح بعد الفجر بقليل رأينا الهلال أمامنا، هل يوم الثلاثاء من رمضان أو ليس من رمضان؟ قد يرى، قد يرى. الآن سنفصل في المسألة. المهم، المهم فهمت المسألة يا إخواني، هذه هي المسألة. طيب، إذا يا كلام ما صحيح، هذا هذا هو، أنا أفسر كلام المؤلف. يقول، يقول وإن رؤية نهارا، إن رؤية نهارا فهو للمقبلة، هذا على كلام المؤلف. هذه المسألة بعد أن ذكرنا، أي إذا رؤي الهلال في النهار على قول المؤلف، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، إن رؤي في النهار فعلى قول المؤلف أنه يكون لليلة المقبلة، فلا أثر له، فلا أثر له. يعني على كلام المؤلف يا إخواني، أننا استيقظنا يوم الثلاثاء وقد قالوا بالأمس ليلة الثلاثاء يوم الاثنين في الليل، قالوا يوم الثلاثاء المكمل لشعبان، واستيقظنا الساعة 10 مثلا ورأينا الهلال، رأينا الهلال أو بعد الفجر رؤية الهلال، على قول المؤلف لا أثر له، هو لليلة القادمة، هو لليلة القادمة وليس لليلة الماضية. وهذا هو رأي المذهب، هذا هو رأي المذهب، مذهب الحنابلة. وعلى هذا القول، وعليكم السلام، وعلى هذا القول جماهير أهل العلم، وعلى هذا القول جماهير أهل العلم. قال في كتاب الفروع، هو المشهور، هو المشهور يعني في المذهب، فعلى ذلك لا يجب به صوم ولا يباح به فطر. انتبه لهذه، انتبه لهذه الجملة، فعليه أنه لا يجب به صوم ولا يباح به فطر، أي لا يجب برؤية هذا الهلال صيام هذا اليوم. ومن أصبح صائما فرأى الهلال فلا يجب عليه أن يفطر، فلا يجب عليه أن يفطر في يوم ماذا؟ يوم العيد، في يوم العيد. يعني لو أن إنسان يوم العيد يوم 29 قالوا غدا المكمل من 30 لرمضان، ورؤية الهلال في الصباح، فيقول خلاص هذا الهلال أنا أفطر اليوم عيد. على قول المذهب وجماهير أهل العلم، لا، إذا رأيت الهلال في النهار لا تبني عليه حكم، فلا تصوم يوم أول يوم من رمضان، لا تعتبره أول يوم، ولا تفطر في آخر، وتعتبره أول يوم من شوال، من شوال. فلا أثر له سواء رآه في أول شهر رمضان أو في آخر الشهر، ولا يجب عليه أن يمسك، ولا يجب عليه أن يمسك. بعضهم يقول إذا رأيته وقد أفطرت فأمسك باقي اليوم، قالوا لا، ولا يجب عليه أن يمسك، ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب، وكما قلت لكم أن هذه المسألة لا تتصور إلا أن يرى الهلال في النهار يوم 30 من شعبان، أو يوم 30 من رمضان، أو يوم 1 من شوال، أو يوم 1 من رمضان. طيب، إذا رؤي الهلال يوم 29، إذا رؤي الهلال يوم 29، ما هو يوم 30، يوم 29 عندنا يوم الاثنين مثلا، صح ولا لا؟ رؤي الهلال في النهار، لم يقل أحد أهل، لم يقل أحد من أهل العلم بأن هذا الهلال لليلة الماضية بل هو لليلة المقبلة إجماعا. فهمنا يا إخوة؟ فهو لليلة المقبلة إجماعا. يوجد رواية أخرى الآن، دخلنا في الخلاف، أكمل المسألة يا شيخنا بس بعد ذلك. أقول يوجد الآن رواية أخرى في المذهب، في مذهب الحنابلة يوجد رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أن الهلال إذا رؤي بعد الزوال في اليوم الثلاثين، إذا رؤي الهلال بعد الزوال في اليوم الثلاثين فهو لليلة المقبلة، فهو لليوم الثاني. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإنه لليلة الماضية. فهمنا ولا لا؟ يعني على الرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنك لو رأيت الهلال الساعة 11 يوم إيش؟ يوم 30، لا يوم 29، هذا إجماعا. إجماعا إذا رأيت الهلال في الصباح في النهار يوم 29 فهو لليلة المقبلة إجماعا. الإشكال في يوم 30، خرج الناس يرون الهلال لم يروا شيئا، فقالوا غدا أول يوم، اليوم 30 من شعبان المكمل لشعبان، أو قالوا غدا اليوم 30 من رمضان المكمل رمضان. فرأى الناس الهلال في النهار يوم 30. فعلى القول الأول، على قول المؤلف، إذا رؤي نهار فهو للمقبلة على طول ودعك من الخلاف. على القول الثاني أنه إذا رؤي قبل الزوال، يعني إذا رأيت الساعة 11 مثلا، فإنه لإيش؟ لليلة الماضية، يعني اليوم أول يوم من رمضان، اليوم أول يوم من رمضان. وإذا رأيت الساعة 11 فصل، أحد زعل ذا؟ الحجارة ضعيفة.